قال الإمام العلامة العثيمين رحمه الله: ثم قال رحمه الله: وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. قال: أفادنا المؤلف رحمه الله أن النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الناسخ والمنسوخ، وهذا إشارة إلى أن النسخ له تقسيمات، والنسخ له تقسيمات كثيرة باعتبارات، له تقسيمات باعتبارات، وسيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما بعد. فهذا التقسيم باعتبار أو من حيث الناسخ والمنسوخ ينقسم إلى ثلاثة. قال: الأول: يجوز نسخ الرسم دون الحكم. الرسم المراد به اللفظ، والمراد بالرسم هنا اللفظ، وهذا جائز عند جماهير أهل الأصول أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، يعني يجوز أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. ومنه آية الرجم، فآية الرجم نزلت، أي نزلت في الوحي، وقرأها الصحابة رضي الله عنهم وكانت قرآنا، وعقلوها ووعوها ونفذت فعلا، ثم بعد ذلك نسخ اللفظ وبقي الحكم. فآية الرجم ليست موجودة، أي لفظها، لكن نعلم أنها كانت موجودة ثم نسخت، والرجم لم يرفع كحكم شرعي. إذن آية الرجم نسخ لفظها وبقي الحكم، فالذي يزني وهو محصن يرجم. ما هو الدليل؟ آية الرجم. أين آية الرجم؟ نسخ لفظها. وأما ذلك اللفظ الذي جاء عند أبي داود والشيخ والشيخة: إن زنيا فارجموهما البتة، فهذا لا يصح، وقد بين أهل العلم أن فيه نكارة في لفظه وفي معناه وفي إسناده، فإن الشيخ لو لم يكن محصنا ليس حكمه الرجم إذا زنى، بل لا زال الجلد وإن كان شيخا، وإنما الرجم يكون للمحصن. ولكن آية الرجم قد ثبت عنها الأحاديث، ثبتت بها الأحاديث كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نزلت آية الرجم في كتاب الله وقرأناها. قال: إذن هذا نسخ لللفظ دون الحكم. فإذا قال قائل: ما الفائدة من نسخ اللفظ مع بقاء الحكم؟ ولماذا لم يبقى اللفظ خصوصا في القرآن ليزداد تعبد الناس به، لأن تلاوة القرآن عبادة؟ نقول: الفائدة والله أعلم هي بيان امتثال هذه الأمة لأمر الله وتنفيذها لحكمه، يعني هذه الأمة تنفذ هذا الحكم وتقيم حد الرجم على آية لفظها غير موجود لكن حكمها موجود، هذا يدل على الانقياد والاستسلام والاتباع، وبيان فضيلتها وميزتها على من سبق من الأمم، لأن اليهود أنكروا الرجم مع أنه ثابت في الآية في التوراة. ولهذا لما جاء في حديث ابن عمر في رجل زنى بامرأة من أهل الكتاب، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة فجاءوا يقرؤونها، فجاء ذلك الرجل اليهودي فوضع يده على آية الرجم، فقالوا له: ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، يعني اليهود أنكروا الرجم مع أنه في كتابهم آية في التوراة في هذا الحكم. وهذا يدل على الفرق بين هذه الأمة وبين اليهود، اليهود أنكروا الرجم مع أنه في كتابهم آية في لفظها ومعناها، وهذه الأمة آمنت بهذا الحكم وطبقته مع أن الآية نسخ لفظها. قال: يعني لفظه وحكمه باق، ومع ذلك استكبروا عنه. وقصة الرجل اليهودي الذي زنى بامرأة وأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله يجد حكما دون الرجم، فأمر برجمهما، فقالوا: هذا ليس عندنا، حتى أتي بالتوراة فإذا بآية الرجم تلوح. والحديث الصحيحين عن ابن عمر. إذن الفائدة بيان امتثال هذه الأمة لحكم الله وإن كان منسوخ اللفظ، ولا تستكبر عن حكم الله أبدا. ولو لم يكن أمام عينها الثاني، الأول نسخ اللفظ وبقاء الحكم، الثاني نسخ الحكم دون اللفظ، يعني اللفظ لا يزال باقيا ولكن ما في الآية من الحكم يكون منسوخا، يعني نسخ الحكم، واللفظ باق، ومنه آية الصيام وآية المصابرة، آية الصيام وآيات الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم هذا الحكم نسخ بالأمر بالصيام وليس هناك تخيير، وقبلها يقول وأن تصوموا خير لكم. وآية المصابرة وقد تقدمت أنه عند مواجهة القتال كان الأمر على المسلمين ثقيل فخفف الله ذلك، والآية باقية. قال فالمنسوخ باق اللفظ، والفائدة من بقاء لفظه زيادة الأجر بالتلاوة، لأنه لو نسخ لفظه لم يحصل لنا أجر. الثاني تذكير العباد بنعمة الله علينا، فيذكر العباد بهذه النعمة إذا كان من الأثقل إلى الأخف، أو يذكرون بحسن ترتيب الشريعة إذا كان من الأخف إلى الأثقل، من الأثقل إلى الأخف في مواجهة العدو، من الأقل أو الأخف إلى الأثقل، مثل مسألة الخمر، فإنه في آخر المطاف حرم تحريما مطلقا. قال الثالث نسخهما معا، نسخ اللفظ ونسخ الحكم، يعني التلاوة والحكم. ومثلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها في الرضاعة، قالت رضي الله عنها كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، هذه كانت آية، ثم نسخنا بخمس معلومات. فقوله 10 رضعات لم يبق لفظها من القرآن ولم يبق حكمها من الأحكام، نسخ الحكم ونسخ اللفظ، وصار التحريم بالرضاع إذا كان 5 رضعات. ثم نسخنا بخمس معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن فيما يقرأ من القرآن. فمن حيث اللفظ ليس في القرآن أن الرضاع 10 رضعات، وأما الحكم فقد انتقل إلى 5. إذن فالعشر فيها نسخ اللفظ والحكم، والخمس فيها نسخ اللفظ وبقاء الحكم. إذن صار النسخ ينقسم إلى 3 أقسام باعتبار بقاء المنسوخ وعدمه: نسخ اللفظ، نسخ الحكم، نسخ اللفظ والحكم. قال وينقسم من جهة أخرى إلى أقسام: إلى بدل وإلى غير بدل، يعني ينسخ الحكم الشرعي ثم يبدل بحكم جديد، أو ينسخ الحكم الشرعي وتبقى المسألة على البراءة الأصلية، بمعنى أنه ينقل الناس من الحكم الأول ويعفى عنه إلى غير بدل أو إلى بدل، والبدل قد يكون أخف أو أثقل أو مساويا، فيكون التقسيم أولا إلى بدل وإلى غير بدل. إلى بدل بمعنى أن ينسخ الحكم الأول ويحل محله حكم ثان، إلى غير بدل ينسخ الحكم ولا يحل محله حكم ثان. وسيأتي أن هذه المسألة النسخ إلى غير بدل فيها خلاف. قال مثاله إلى غير بدل، ومثلوا له بنسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان المؤمنون مأمورين أولا ألا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أحد منهم إلا إذا قدم صدقة، ثم نسخ بعد هذا، فيكون هذا النسخ إلى غير بدل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فإذا لا يخاطب الواحد منهم الرسول إلا بعد أن يتصدق. طيب الآن هذا نسخ إلى بدل أو إلى غير بدل؟ المؤلف هنا يقول إلى غير بدل، ما في صدقة. طيب ما هو البدل؟ ما في. قال مثال آخر نسخ وجوب اللزوم للصائم إذا نام، فلقد كان الأمر أول ما نزل الصيام أن الإنسان إذا نام امتنع عن الأكل إلى أن تغرب الشمس من اليوم التالي، ثم نسخ هذا. في أول الأمر كان يصوم النهار، فإذا غربت الشمس ونام، غربت الشمس وهو نائم ولم يفطر، وجب عليه أن يستمر في الصيام إلى اليوم الثاني، هذا الحكم نسخ. طيب ما هو البدل؟ يقول هنا هذا من النسخ إلى غير بدل. وهل نسخ إلى بدل أم إلى غير بدل؟ يعني هل نسخ على أن يفعلوا كذا بدله، أو نسخ تخفيفا وحل الحكم الخفيف؟ الجواب الثاني. إذن فالمثال الذي لا يرد عليه شيء هو نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه المسألة خالف شيخ الإسلام وابن القيم والشنقيطي رحمه الله تعالى، فقالوا ليس هناك نسخ إلى غير بدل، ليس هناك نسخ إلى غير بدل، فإنه إن لم يكن هناك بدل جديد فإن الناس يعودون إلى أصل الإباحة أو أصل البراءة الأصلية، فيقولون هذا الذي انتقل إليه، الذين يرون أنه ممكن أن يكون نسخ لا غير بدل يقولون هذا ليس ما بدلا، والذين يقولون ليس هناك نسخ إلى غير بدل يقولون رجوع الحكم إلى البراءة الأصلية هذا بدل. لا تخاطب الرسول حتى تتصدق، نسخت الصدقة، ما هو البدل؟ البراءة الأصلية، أنه ليس عليك صدقة، هل هذا بدل؟ شيخ الإسلام يقول هذا بدل، وبعضهم يقول لا يسمى هذا بدل. قال الثاني إلى بدل، والبدل قد يكون أخف أو أثقل أو مساوية. مثال الأخف آية المصابرة، كان الواجب أولا أن 20 يغلبون 200، يعني الرجل عن 10، ثم نسخ إلى إن 200 يغلبون 400، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. مثال أن يكون البدل أثقل، أول ما فرض الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم أو يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم تعين الصيام بعد ذلك فهذا أثقل، ولا شك أن التخيير أخف من تعيين الصيام لأن التخيير أوسع للإنسان من التعيين. مثال أن يكون البدل مساويا، إذن البدل قد يكون أنزل وقد يكون مساوي وقد يكون أرفع. قال كان الواجب أولا أن يستقبل الإنسان بيت المقدس في الصلاة، ثم نسخ إلى استقبال الكعبة وكلاهما واحد، هذه قبلة وهذه قبلة، فالإنسان واقف سواء اتجه إلى كذا أو إلى كذا أو إلى كذا، كله واحد بالنسبة للمكلف، ليس فيه فرق أن هذا أثقل أو أخف. ما هو الذي قرأناه؟ أن النسخ ينقسم إلى أقسام باعتبارات، في اعتبار المنسوخ أو الناسخ والمنسوخ ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى ما ينسخ لفظه أو رسمه ويبقى حكمه، أو ينسخ لفظه وحكمه، أو ينسخ الحكم ويبقى الرسم، وهذا هو الأكثر. وينقسم باعتبارات أخرى أنه يكون إلى بدل وإلى غير بدل، والذين قالوا إلى غير بدل هم الجمهور، وشيخ الإسلام يقول لا، ليس هناك نسخ إلى غير بدل، وما لم يذكر فيه البدل فالبدل البراءة الأصلية أو الإباحة التي كانت قبل ورود الشرع. ثم تقسيمه إلى بدل، هذا البدل أنواع، فقد يكون هذا البدل أرفع من المبدل منه، وقد يكون مساويا، وقد يكون أنزل. أما أرفع فمثل ماذا؟ مثل الصيام والخمر، فإنه حصل البدل إلى ما هو أرفع وأثقل. وأما التخفيف فمثل المصابرة في القتال، بدلا من أن تقاتل عدد كبير خفف الله فجعلك تقاتل عدد قليل. وأما المساوي فهو نسخ ماذا؟ نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فهو نفس، إنما تغير الاتجاه، ليس فيه زيادة ولا نقص، إنما تغير الاتجاه فهو بدل إلى المساوي. وبقي تقسيمات أخرى سيذكر بعضها الشارح رحمه الله.